بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في بعض أحكام المسجد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز أن يجعل الكنيس مسجد فيسمى بالتراب الطاهر و بعد ذلك يجعل مسجدا، و احتاط بعد ذلك ان يجعل المسجد ما فوق المحل المتنجس، او انه ينظف اولا و بعد ذلك ان يطهر و بعد ذلك يجعل مسجدا. فكأنه عظام استثنى من وجوب تطهير المسجد، ولذلك ذكر قدس الله نفسه انه وان كان لا يجوز تنجيسه في غير هذا المقام، ففي بقيه الموارد كما يجب ازاله النجاسه عن ظاهر المسجد يجب ازاله النجاسه عن باطن المسجد ايضا. فلو فرزنا ان ما تحت الارض، يعني ما تحت المصلى، فرزنا أنه تلجس، تجب إزالة النجاسة عن ذلك المحل. وأما في خصوص المقام أنه كان نجسا قبل كونه مسجدا بعد ذلك جعل مسجدا، لا مانع من تمه بتراب طاهر وبتراب نظيف وبعد ذلك يجعل مسجدا. اما اصل الحكم وهو جواز جعل مكان متنجس مسجدا كنيس ونحو الكنيس مما هو متنجس، فقد وردت به روايات متعدده وجمله منها معتبره دلت على جواز ذلك، وفي بعض ذلك فان هذا يطهره. مثلا اصل الجواز مما لا ينبغي الشك فيه، وهذا الاحتياط الذي ذكره قدس الله نفسه يتهر أولا وبعد ذلك يجعل مسجدا مناف لصريح هذه الروايات، فإن الروايات بعض الروايات دلت على أن تطهيره بسمه بتراب طاهر، فلا يتهر بشيء آخر وبعد ذلك يجعل مسجدا. وما ذكره قدس سره من جعل المسجد المرتبة الفوقانية، يعني ما فوق المحل النجس، فيبقى الباقي على نجاسته، هذا مناف لإطلاق الروايات. ظاهر الروايات أن مجموع هذه الأرض ظاهرها وباطنها كلها يكون مسجدا، فهذا الاحتياط ما مناف لصريح الروايات أو مناف لإطلاق الرواية، فالإحتياط ليس بواجبين. وإنما الإشكال فيما ذكره قدس الله نفسه بقوله وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر الموارد، يعني تنجيس الباطل. أظن هذا قد تقدم الكلام فيه في باب حرمة تنجيس المسجد ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد. قلنا إن الدليل على ذلك على حرمة التنجيس ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد عمدة الدليل على ذلك هو الإجماع، وشمول الإجماع لمثل هذه الموارد، يعني تنجيس باطن المسجد أو وجوب إزالة النجاسة عن باطن المسجد، هذا لم يثبت، فإنما هو حكم مبني على الاحتياط. فأما على نحو اللزوم أز دليل المتيقن من الإجماع وجوب إزالة النجاسة عن ظاهر المسجد الذي يصلى فيه عليكم السلام ورحمة الله، أو جدرانه مثلا الحائط والجدار والسقف ونحو ذلك. وأما باطن المسجد ولا سيما إذا كان الفصل طويلا بمقدار أمتار مثلا، فرزنا بالوعا من البالوعات من الجيران مثلا تسر النجاسة إلى باطن المسجد من تحت بمقدار أمتار، وجوب الإزالة يحتاج إلى دليل، فلا دليل إلا الإجماع والقدر المتيقن من الإجماع غير ذلك. فلذلك يكون هذا الحكم يعني وجوب الإزالة عن الباطن وحرمة التنجيس عن الباطن، هذا يكون مبنيا على الاحتياط والإجماع لا يشمل ذلك. والمقام مع قطع النزل عن النصوص الواردة فيه شمول الإجماع له أبعد، إذ لا يبعد أن يدعى أن الإجماع لو تم لو فرزنا الإطلاق حتى بالنسبة إلى الباطن فإنما هو فيما إذا كانت النجاسة تارعة على عنوان المسجدية. وأما إذا كان الأمر بالعكس وكان عنوان المسجدية تارعا على المحل المتنجس بعد كونه مسجدا لزوم إزالة النجاسة عن الباطن الظاهر يعني المطمئن به أنه ليس بمولد للإجماع، فلو فرضنا أن الروايات لم تكن في المقام أيضا كانت القاعدة تقتضي جواز ذلك. أن يسمى المكان المكان المتنجس محل البالوعة وبعد ذلك يجعل مسجدا فيبقى المحل المتنجس تحت الأرض ومستورا، الإجماع لا يشمل المقام. فكيف كان فالروايات بحسب السند والدلالة واضحة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي في حديث أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: فيصلح المكان الذي كان حشيا زمانا أن ينزف ويتخذ مسجدا؟ فقال عليه السلام: نعم، إذا ألقي عليه من التراب ما يباري أن يكون مستورا فإن ذلك ينزفه ويفهره. هذا المقدار يكفي في الطهارة، أن ينزف فيكون الظاهر طاهرا. أيضا بله، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون هشا زمانا فينزف ويتخذ مسجدا، فقال عليه السلام: ألق عليه من التراب حتى يتوارى فإن ذلك يفهره إن شاء الله تعالى. وغيرهما من الروايات، فالروايات المعتبرة دلت على جواز ذلك وأن المحل المتنجس يجوز أن يتخذ مسجدا، لكن بشرط أن يوارى ولا يكون المحل النجس ظاهرا. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا دليل، أنه لا يجوز إخراج الحصى من المسجد أو التراب، فإذا فرضنا أنه أخرجه يجب رده إلى هذا المسجد أو إلى مسجد آخر. الكلام في دليل ذلك، ذكر جماعة أن هذا مكروه وليس بهرا. استدل القائلون بالحرمة بوجهين: الوجه الأول أن هذا جزء من الوقف، والمسجد وقف بتمام أجزائه، فهذا من متعلقات المسجد ولا يجوز تغيير الوقف وأخذه إلى مكان آخر. فإذا أخذه إلى مكان آخر لابد من رده إلى المكان الأول عملا بالوقف، وهذا الوقف إنما يتم فيما إذا كان الجزء بحيث إذا أخذ من ذلك المكان يكون ناقصا، يعني جزءا معتدا به. وأما الأجزاء التي لا يعتنى بها ولا سيما ما هو المتعارف منها، طبعا إذا صلى الإنسان في مسجد الكوفة مثلا والمفروض أنه مفروش بالتراب والحساء، إذا قام من مكانه يبقى شيء ما من التراب في لباسه أو في مركوبه في نعله مثلا أو غير ذلك. هذا المقدار من التصرف في الوقت لعله من لوازم الانتفاع بالوقت، كيف يمكن أن يقال يجب رده إلى ذلك؟ وكما أن هذا الحكم لا يجري في بقية الأوقات بل في الأملاك أيضا، لو فرضنا أن الإنسان دخل دار أحد أو بستان أحد بإذنه وإجازته، فإذا خرج فرضنا أنه لصق بثوبه أو بنعله أو ببدنه مقدار من التراب قليل أو شيء من الحصى أو من الرمل، أفيحتمل أنه يجب رده إلى المكان الأول لأنه ملك للمالك؟ هذا من لوازم التصرف. نعم، إذا كان الجزء بحيث يكون من الأجزاء المعتد بها، يعني يكون ملحوظا في نظر العرف مستقلا، هذا لا بأس به بلزوم رده. فلا يمكن أن يكون هذا في وجوب الرد، والذي يشهد لما ذكرنا أن الوجه في وجوب الرد ليس هو ذلك، أنه لو كان الأمر كذلك يعني من جهة اقتضاء الوقفية يجب الرد إلى المسجد، إذن كان يجب رده إلى ذلك المسجد بعينه. فما معنى التقييد أن يقال أنه يرده إلى ذلك المسجد أو إلى مسجد آخر؟ المسجد الآخر بأي موجب يرده إلى المسجد الآخر؟ هذا وقف لهذا المسجد. فكما لا يمكن سائر أجزاء نقل سائر أجزاء هذا المسجد إلى مسجد آخر من فراشه أو فالحجاره أو غير ذلك مما يتعلق به، كذلك الحصى مثلا إذا كانت هذا مقتضى الوقفية فلا يجوز الإخراج والنقل من جهة الوقفية، لازم ذلك أن يجب رده إلى ذلك المسجد بعينه لأنه من توابع ذلك المسجد. فالتخيير بين رده إلى ذلك المسجد أو إلى مسجد آخر لا موجب له. فالصحيح أن يستدل على ذلك بالروايات الواردة في المقام، والروايات بل وافية بهذا الأمر. هذا حكم تعبدي، إذا أخذ شيء من حصى المسجد أو من تراب المسجد هذا يلزم رده إلى ذلك المسجد إذا أمكن رده. وقد دلت على ذلك ابنة من الروايات، روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وإن أخذ من ذلك شيئا رده. هذه الرواية بحسب السند معتبرون، ولكن قد يناقش في دلالة ذلك بأن الرواية لا تدل إلا على المرجوهية لا على الحرمة، وذلك من جهة كلمة لا ينبغي. لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة وإن أخذ من ذلك شيئا رده، كلمة رده وإن كانت ظاهرة في الوجوب، لكن يدعى أن ظهور كلمة لا ينبغي في الكراهة يكون صارفا عن ذلك الظهور. وهذا تقدم الكلام فيه غير مرة، قلنا إن لا ينبغي غير ظاهر في الكراهة، بل إما أنها ظاهرة في الحرمة باعتبار أنه لا ينبغي، يعني لا يتيسر لا يمكن، واستشهدنا بعدة من الآيات فلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا يتيسر لها ذلك، لا يمكن. فالكلمة ظاهرة في الحرمة وفي عدم الجواز، وعلى تقليل التنزل أنها للجامع لا ينبغي لا يسنه هذا، مكروه أو حرام لا دلالة فيه، تدل على المرجوحية ظهور رده، كلمة رده هذا الظهور بلا مزاحم وبلا معارض. فالظاهر من هذه الرماية وجوب الرد وعدم جواز الأخذ، لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وإن أخذ شيئا من ذلك شيئا رده. وروى الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن معاوية بن عمار والسند سهيل، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أخذت سكا من سك المقام، فسر السك بالمسمار، وترابا من تراب البيت، وسبع حصيات، فقال عليه السلام بئس ما صنعت، أما التراب والحصى فرده. خص عليه السلام وجوب الرد في هذه الرواية بالحصى والتراب، وسكت عن السك، ولعله السكوت عن السك وعدم رده باعتبار أن السك وهو المسمار بعدما أخذ لا ينفع، أمر زائد لا بد من إلقائه في الخارج كالقمامة الذي يكون من أجزاء المعنى، كان توابع المسجد، إنما هو الحصى والتراب، هذا أمر زائد إذا كان في محله، يعني إذا دق في مكان مثلا المسمار ينفع، أما المسمار الزائد الملقى على الأرض هذا أمر زائد لا بد من إلقائه في الخارج، فلذلك لا يجب رده. وأيضا دل على ذلك ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن زيد الشهام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من المسجد حصاة، قال عليه السلام فردها أو اسرحها في مسجدين. هذه الرماية هي التي دلت على التخييف بين الإلقاء في هذا المسجد وفي مسجد آخر. طريق الصدوق قدس الله نفسه إلى زيد بن الشهام ضعيف بأبي جميلة، ولكن هذه الرواية مروية بطريق آخر، رواه الكليني قدس الله نفسه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زيد بن الشهام قال وفي ثوبي حصاة، أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة، كان في عبارة الصدوق أخرج من المسجد حصاة، ولكن هنا لا، في رواية الكليني أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة، كانوا بغير تأمدين، كانت ثوبه مشكوكا أو غير مشكوك، على كل حال كان في حصاة، فأمر سلام الله عليه بالرد بذلك المسجد أو في مسجد آخر. إذن الحكم الظاهر أنه مما لا ينبغي الإشكال فيه، يعني عدم جواز إخراج العصاة من المسجد على التراب، وعلى تقدير الإخراج لا بد من رده. نعم لو فرضنا أنه كان على وجه يلحق بالقمامة كما يتفق ذلك في كنس المسجد، إذا كنس المسجد طبعا يكون في ضمنه مقدار من التراب أو مقدار من الحصى، هذا لابد من إخراجه، يعني الروايات غير شاملة لمثل ذلك، فهذا لا بأس به. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث.
من رواية أخرج من المسجد إنك أخيرا قلنا
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من المسجد ما في صوفي حسات مسجد الحرام.
اون روایت دیگه بود، این روایت دیگه
این از زید شهام از اون از معاویت ابن عمار، اینا دو نفرن دیگه، نفرن باشه ممکنه در دو تربیه بود. بل ذکر قدس الله نفسه انه لا يجوز دفن الميت في مسجد اذا لم يكن معمونا من التلبيس، يعني اذا احتمل التلبيس هذا غير جائز. ذكر بعد هذا بل الاحوات عدم الدفن مطلقا حتى مع التلبيس. الكلام في هذه المساله يعني في الجواز وعدم الجواز تارة يكون من جهة التنجيس وعدم التنجيس وأخرى من جهة أخرى، أما من جهة التنجيس وعدم التنجيس فلا مانع من ذلك حتى مع عدم الأمن مع التلبيس، يعني نحتمل نشك بل نظن أن البدن بعد ذلك يعني في القبر بعد أيام يخرج منه الدم مثلا أو غير الدم فيتنجس المسجد. هذا لا بأس به للاستصحاب، أصالة عدم خروج الدم، أصالة عدم خروج البول أو الغائط شيء يوجب تنجيس المسجد، هذا مشكوك فيه. نعم مع القطع بذلك إذا علمنا أنه يخرج من الميت ما يوجب تلبيس المسجد، هذا يقتني على المسألة التي تكلمنا فيها الآن أن باطن المسجد وتحت الأرض يهرم تنجيسه أو لا يهرم تنجيسه. إذا قلنا بهرمة التنجيس لا يجوز ذلك من جهة التنجيس، وهذا يتوقف على العلم أن نهرز أنه يوجب تنجيس المسجد وتنجيس المسجد، وأما مجرد عدم الأمن فهذا لا يوجب الهرمة لأصالة العدم، لأصالة عدم خروج الدم، از استصحاب بقاء المسجد على طهارته الى ما بعد الدفن. هذه جهة. الجهة الاخرى حكم الدفن بما هو دفنون، الظاهر انها جا غير جائزه. بين علمنا بان المسجد لا يتلمس وذلك لمنافاته جهة المسجديه. اهل المسجد هو المسلى للناس، يجعل بيتا من بيوت الناس ليصلى فيه ويكون فيه الفضل، ووجود القبر في المسجد يوجب كراهة الصلاة، إما من جهة الصلاة على القبر أو من جهة الصلاة إلى القبر فيوجب هزازة في الصلاة، فهذه جهة منافية لنظر الواقف فلا محالة يكون بل لا يكون جائزا. وبعبارة أخرى المسجد كان ملكا وبعد ذلك هرر وجعل لله، والغرض من ذلك العبادة. التصرفات الأخرى غير العبادة كالجلوس في المسجد، النوم في المسجد وغير ذلك من الأمور إذا لم يكن منافيا لجهة الوقت أيضا نقول بجوازه لعدم الدليل على الهرمة أو لجريان السيرة على جواز ذلك. المسافر مثلا ليس عنده مكان يتغدى في المسجد أو ينام في المسجد شيئا ما بحيث لا يزاحم صلاة المسلمين، هذه التصرفات لا بأس به. وأما تصرف ينافي جهة الوقت ويوجب هزازة في الصلاة التي لأجلها جعل المسجد ووقف المسجد، هذا يحتاج جوازه إلى دليل ولا دليل في المقام على أصل عدم الجواز. التصرف في المسجد بهذا التصرف لابد له من دليل. نعم لو فرزنا أن هذا فلا فرق بين التلبيس وعدم التلبيس. نعم لو فرزنا أن هذا كان من أصل الواقف جعله مسجدا على هذا النفس على أن يدفن فيه نفسه مثلا أو هو بعشيرته أو هو بصديقه، الظاهر أنه لا مانع من ذلك، لأن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها يقفها على هذا النفل بهذا الشكل. لم يدل دليل على عدم جواز هذا الاشتراط. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن شرط حال الوقت فكان الوقف مطلقا، أي تصرف يكون منافيا لجهة الوقت لا يكون جائزا ويحتاج جوازه إلى الدليل. يقع الكلام بعد ذلك في الأذان والإقامة إن شاء الله.